بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هذا الأسلوب اللي يستعمله القرآن الكريم يعكسن صور من المحاورات التي كانت التاريخ. الشيء اللي يلفت النظر ان القرآن الكريم هنا ذكر علة الحكم، كأنه الآيات اللي قبلها تقول واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم. هذا الحكم اللي حكم به على الجماعة اللي سماهم أصحاب الشمال، اجت هاي الآيات تبين علة الحكم، ليش الله عز وجل حكم عليهم بالحميم، حكم عليهم بالنار، السر في هالحكم شنو. هذا المعنى فقهاء المسلمين يعبرون عن المعذر في ذكر علة الحكم، يعني خاف واحد يتصور ان الله عز وجل هذول مثلا قسى عليهم ما رحمهم او ظلمهم، دفعا لتوهم الظلم ذكر علة الحكم. فقهاء القانون شي يعبرون عن هذا؟ فقهاء القانون يقولون ذكر الواقعة في الحكم او النص على الواقعة بالحكم. زين، وهذا يستند الى نظرية من نظريات العقاب ان شاء الله خلال البحث نمر عليها. لكن لاحظ تعبير القرآن الكريم جاي يعلل ان دول انما حكم الله عز وجل عليهم بنار جهنم لانهم كانوا قبل ذلك مترفين. زين، سيدينا شنو معنى مترفين؟ بس ذكر علة الحكم انه خاف واحد يتصور بان الله عاقبهم بما لا يستحقون، لا، حط علة الحكم لي قدام، سلط عليها الضوء حتى نعرف ان الله عز وجل لا يظلم احدا. طيب خلي نجي الى نظريات العقاب اللي قلت لك ان هاي النظرية ترتبط بوحدة من نظريات العقاب. احنا عندنا نظريات العقاب اللي يتعرضوا لها فقهاء القانون ايش كم نظرية؟ اكو نظرية من النظريات من نظريات العقاب يسموها النظرية الادبية. النظرية الادبية شنو؟ يعني ليش احنا اذا مجرم يسوي له جريمة نعاقبه؟ ليش نعاقبه؟ على يا سبب؟ شنو الدافع؟ يعني واحد افرض شرق او واحد سفك دم او واحد انتهك عرض نعاقبه، ليش نعاقبه؟ السبب بالعقاب شنو؟ بعض فقهاء القانون يقول اكو جزاء ادبي. ومعنى جزاء ادبي يعني لان القانون حكم على هؤلاء بانهم منحرفون يجب ان نوقع عليهم عقاب، هذا يسموه الجزاء الادبي، هاي المدرسة الادبية. طيب اكو نظرية ثانية، نظرية الدفاع عن الهيئة الاجتماعية. نظرية الدفاع عن الهيئة الاجتماعية شنو؟ هاي ايضا مدرسة من مدارس العقاب، ان احنا عندما المجرم يرتكب الجريمة ونوقع عليه العقاب نريد نحمي المجتمع منه، وإلا ما نريد نتشفى، لان هذا العقاب ما يرجع لنا شيء. هذا لو جنى جناية، تفرض القاتل قتل له واحد، طيب اذا قتل قاتل واوقعوا عليه العقاب، يعني شنو هذا القتيل القاتل اللي قتل قتيل قتيل يرجع مرة ثانية؟ طبعا ما راح يرجع. خلاص راح هذا. ايقاع العقاب على هذا شنو الدافع؟ لان ما اكو سبيل لإعادة الجناية. يعني واحد سرق افره وراح اتلف المشروقات، هذا اذا اردنا ان نوقع على العقاب، هذا العقاب في حد ذاته راح يرجع لنا المشروق؟ طبعا لا. واحد ارتكب جريمة اخرى مثلا، هذا ارتكاب للجريمة اذا اوقعنا عليه العقاب نستطيع نسترجعها او نمحيها؟ طبعا لا ما نقدر. اذا ليش نعاقبه؟ يقول نعاقبه حتى نوجد ردع بالمستقبل، نحمي المجتمع، لان المجتمع معرض دائما للاعتداء عليه. هذا اذا اوقعنا عليه العقاب راح نحمي المجتمع من الجريمة مرة اخرى، راح نوجد مناعة. اثنين، اكو نظرية ثالثة ان العقاب لا، لتحقيق العدالة المطلقة، كأنه احنا نعرف ان العدالة امل الشعوب، العدالة امل الناس، الناس تأمل دائما بالعدالة. هذا اذا ما اوقعنا عليه عقاب العدالة تنتلم، فاذا اوقعنا عليه عقاب نحقق معنى العدالة، العدالة المطلقة بغض النظر عن اي شيء. اكو النظرية السابقة الرابعة، نظرية الانتقام، ان هذا المجرم ارتكب جريمة حتى هذا المعتدى عليه يبرد قلبه ينتقم له، يؤخذ له بحقه. زين، هذه ملخص نظريات العقاب. نظرية الاسلام شنو بالموضوع؟ نظرية الاسلام بالموضوع الواقع تعتمد على ركيزتين. الركيزة الاولى حماية المجتمع، ان هذا المجرم لما اوقع عليه العقوبة اريد احمي منه المجتمع. والنظرية الاسلامية تختلف عن النظريات الاخرى ان العقوبة بها رادعة، النظريات الاخرى العقوبة بها مرادعة. شلون يعني؟ انت ملاحظ اكو ناس ايش قدر تكون جرائم ويسجنوه، اذا سجنوه وطلع يومين ثلاثة رجع مرة اخرى ارتكب الجريمة، معناه ان العقاب اللي اوقعوه عليه عقاب مرادع، لو كان عقاب رادع ما رجع مرة اخرى ورد مرة ثالثة ومرة رابعة وابدا كأن لم يكن شيء. بينما الاسلام لا، ما يعاقبه هيك عقاب. موضوع السجن ما يجعله الا لبعض الجرائم الخفيفة. زين، وعند عقوبات رادعة، العقوبة اللي يستعملها اما الحد او التعزير، والتعزير احيانا مؤلم، ما عندي مجال اشرح فيها بصورة مفصلة، احيانا مؤلم التعزير. فالعقوبة عند الاسلام رادعة تعتمد على ركنين، الركن الاول حماية المجتمع، والركن الثاني اصلاح المجرم وتأهيله للعودة الى المجتمع. لان طبعا الاسلام مو سهل عليه ان يخسر واحد من اعضاء المجتمع، يقول لك هذا غلط ارتكب جريمة. مثل المريض، المريض مو سهل علي اترك المرض يفترس الى ان يموت، لا، أأهل للعودة للمجتمع، أداوي حتى يعود إنسان سوي صحيح. كذلك المجرم، المجرم مريض، نظرية الإسلام تقوم على أساس أن المجرم مريض. ما عندنا واحد مجرم بالفطرة، يعني مثلا أفرض أكو بعض المدارس العقابية تفترض أن بعض الناس يولدون مجرمين بالفطرة، يعني مثلا نظرية الأمبروجو أو غيره، هذول يتصورون ان بعض الناس يطلع من بطن امه هو كيان اجرامي، هو نفسه كيان معين ما الاجرام. لا، هاي غلط، ما عندنا واحد ينولد من بطن امه ويحمي النواة للاجرام. الله عز وجل يخلق الخلق صحيفة بيضاء، كلهم يطينا ياهم من بعض، لكن اللي يخلي يلوثهم ياهو المجتمع، نفس المجتمع. المجتمع اذا اجى المجتمع نفسه يسوي الكيان سارق، يسوي كاذب، يسوي مخاتل، يسوي مخادع. يعني تأمل انت هذا الطفل اللي ينولد عندنا هنا، يعني الان اخذ حطه بفرد بيئة شوية مهذبة، خليه بيئة مهذبة تحترم نفسها. اصلا ما يعرف الكذب ولا يعرف الانحراف. لكن حطه في مجتمع من المجتمعات الرابعة على النفاق ورابعة على المداهنة ورابعة على الغش، يطلع لك مختبر من الجرائم فضيع. تربية الحضارة هي اللي الصوغة للإنسان. فالإسلام لما يريد يعاقب يريد يأهله، يريد يرجع للمجتمع نظيف، يريد يرجع نظيف حتى لا يفقد المجتمع عضو من أعضائه. طيب عرفنا هاي، من بعد هالمقدمة هنشوف هاي النظرية على من تعتمد، يعني نظرية ذكر العلة قبل وقوع الحكم على من تعتمد. تعتمد على هالنظرية اللي قلت لك فقهاء القانون يعبرون عنها إلقاء الضوء على الوقائع، يعني بتعبير آخر تطبيق، يعني محكمة النقض والإبرام تطبق صحة الحكم على واقعة العقوبة، أن الحكم صحيح أو لا، بخلل واقعة العقوبة تستاهل هالحكم أو لا. تقوم النظرية إذن على أي أساس؟ تقوم النظرية على أساس أن هذا المجرم إحنا إنما نعاقبه لا نريد ننتقم من عنده، نعم، ولا نريد نحمي المجتمع، إنما نريد العدالة المطلقة حتى لا أحد يقول أن هذا ظلم بهذا الحكم. على أي حال خل أعود للموضوع. اللي يلفت النظر بالآية، الآية تقول إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. يسأل سائل يقول يعني شنو أن الإسلام يحرم الترف؟ هو شنو الترف؟ الترف الآن أنت لما تعبر عن واحد بأن مترف، أول ما يتبادر إلى الذهن، يتبادر إلى الذهن أن إنسان يعتني بطعامه، يعتني بشرابه، بمسكنه، بواسطة نقله، يعني بتعبير آخر حياة عالية نعبر عنها، حياة مرفهة. هذا المترف، يعني هذه جريمة في نظر الإسلام. أن المترف، المترف في نظر الإسلام شو يعني مجرم؟ حتى يعلل المشرع الإسلامي، حتى يعلل أن هذا إنما استحق الحكم لأنه كان مترف. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الترف جريمة في نظر المشرع الإسلامي؟ طبعا لا، الترف بمعنى السليم مو جريمة. لو جريمة، لأن الترف ثمرة طبيعية لتضخم الثروة، والإسلام احنا نعرف يسمح بالملكية الفردية، وإذا سمح بالملكية الفردية وصار عند الإنسان وارد، طبعا راح يصرف على نفسه، يوسع على عياله، على نفسه يقعد له بيت محترم. يعني هل معنى ذلك أن الإسلام يناقض نفسه بنفسه فيحرم الترف؟ لا، الترف بصفته المشروعة أي مشكلة ما فيه إطلاقا. يعني أنا عندما أريد أشتغل أكتشف وأجمع مبلغ، وهل مبلغ ألبس بي ملابس طيبة وأجلس في بيت محترم وأمتطي سيارة فارهة مثلا وأكل طعام جيد يمنعني الشارع من هذا؟ إذا أنا ما أخذ من مصدر مشروع، ما أخذ من مصدر حلال، وبنفس الوقت هذا المبلغ اللي عندي ما بي حرام أو ما مأخوذ من أموال الناس، أكو إشكال بالموضوع؟ ما مأخوذ من أموال الناس بطريقتين، أكو طريقة إيجابية وطريقة سلبية سأشرحن إليك، لكن دخلي نستكمل الصورة الأولى. أن الترف بمعناه سليم محرم، يعني أنا لما أكل لي وجبة طعام طيبة أو أركب لي في واسطة محترمة أو أقعد لي بيت محترم أو ألبس لباس جيد، هل معنى ذلك أن هذا محرم؟ طبعا لا، لأن احنا نعرف القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله تبارك وتعالى ما حرم مطعوما ولا ملبوسة. ونحن نعرف ان تاريخ الانبياء وتاريخ العظماء وتاريخ المشرعين وتاريخ الاولياء هذول اذا مدوا ايديهم الى الحلال وتناولوا الحلال وتوسعوا من الحلال عدنا على ذلك دلائل ودلائل كثيرة. اذا التوسع الطبيعي المشروع مو من الترف اللي يعاقب عليه الله عز وجل. ما نقدر نعبر عنه ترف. توسع في الحياة زين، لكن الترف شنو اللي يريد القرآن الكريم؟ الترف اللي يريد القرآن الكريم يريد من طرفين. الطرف الاول اني اخذ من مصادر مشبوهة، يعني الاموال اللي جاء اكل عندي مو اموالي، اموال غيري، ما اخذها بحرام، يوم اخذها بغش، يوم اخذها بدجل، يوم اخذها بوسيلة من الوسائل غير المشروعة، اتناول هذه الاموال من غير حلها. اذا اخذتها يعني التوسع بالملاذ من الطرق غير المشروعة، هذا فحوى رأي المفسرين. الطرق غير المشروعة اني مثلا اتناول من شرقة او اتناول من ربا او اتناول من احتكار، لان هاي كلها بيع حقوق للاخرين، هاي كلها بيع حقوق للاخرين. الاحتكار انا جاي اكل جهد الاخرين، هذا لو كانت سوق حرة يمكن ان يشتري السلعة بربع ما بعتها، انا اذا ما اخذ كدة، جاي اكل كدة، جاي اشرب عرقة، نعم اخذ اكعابه. كذلك الاستغلال افرض او الربا او اي وسيلة من الوسائل المحرمة، اي من ناحية. من ناحية ثانية لا والله، واحد ياكل من حلال ما ماخذ من احد شيء ابدا، ما اخذ من زراعة حلال او من صناعة حلال، لكن بها حق، حق الله، حق الله يعني حق المجتمع، هو ما مطلع حق الله، ما اخرج حق الله، نبه لي، اخراج لحق الله. هسه قد يقول لي واحد انا حق الله اريد اخليه بمكان مثمر، مو ما حاط لي جماعة قاعدين معكم شغل بس ياكلوا ينامون، لا اريد اضع حق الله عز وجل في مكانه زين. الله عز وجل ما يحجر عليك ان تضع حقه في مكانه، انت بوسعك اذا استطعت ان تأخذ رأي الفقيه اللي تتجه له وتقول له فقهانا ما يمنعون ان يوضع الحق فيما يحقق رضا الامام، نعم الحق الشرعي انا اضعه اذا قدرت احقق المصداق. فاكو مجالات انا احرز بها رضا الله عز وجل واحد. انت لا تبعد تلتمس لك قد عذر او مبرر بالامتناع عن اداء حق الله، لا الواقع انت بوسعك ان تضع الحق حيث اراد الله تبارك وتعالى. فانت اذا ما وضعت الحق معناه اكلت ما ليس لك، واذا اكلت ما ليس لك كان ذلك من الترف المحرم الذي اشارت اليه الايه. شوية مكنونا فتقوم وقعد لهنا شوية، عندنا مجال هنا، تعالوا شوية ليلنا، اللهم عجل فرج وليك القائم، تعالوا شوية ليلنا، تفضلوا ليلنا. إذن إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يعني مو كل نوع من أنواع التوسع بالملاذ حتى الملاذ المشروعة أن الله عز وجل يحرم ذلك أو يعتبر علة لهالحكم، أن دول لأنهم كانوا مترفين الله عز وجل سلط عليهم النار. زين اذا الترف في واقع الامر ترف، يعني اولا من ناحيه اذا كان التوسع على حساب الغير تعريض بي للانسان الى سخط الله، هاي من ناحيه. من ناحيه ثانيه ان هذا المترف عذاب يكون اشد من عذاب غير المترف. شلون عذاب شلون اشد من عذاب غير المترف؟ لان اكد لك هو نفس انتقال المترف من الحياة، انتقال المترف من الحياة عن الترف هو عذاب. انت تلقى لك واحد يطلع من هالدنيا ورقبته مو لاويها للشيء اللي وراه، يقول لك ايش عندي انا اشياء بسيطة وكما لا رايح لاحق لربي. واحد لا ما دعينا الى ما تركه وراءه، لان اللي خلاه وراءه ضخم، الشيء اللي ترك وراءه ترك شيء ضخم، هذا الشيء الضخم خلاه يلوي رقبته. ها وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شايف هذا شلون لما عنده شيء عجيز وينوخذ من عنده يدير وجهه إليه. ها فهذا هنا قطعا عليه عذاب اكثر، لان هو نفس خروجه من هنا، يعني فقد النعمة عليه عذاب سواء كان بالدنيا او بالموت. يعني بالدنيا ارجوك هذا اللي ما عنده حذاء لبسه لو قدر ان يفتقر شنو شراح يغير عليه الفقر؟ شي غير عليه؟ لا هو لا زاد ولا نقص. ها لكن مو مثلا افرض زبيدة تلبس تشتري حذاء للبيت، افرض بيكلف 100,000 دينار كلف بيت مال المسلمين، طبعا هذه هواية صعب عليها ان تمشي حافية على الارض، عذاب ولا. هذا اللي مثلا يومية افرض يبدل ملابسه شكلين او ثلاث، ما تقدر انت تعطف على ذاك اللي يقول من يكدى بت فهذا بتي، مقيض مصيف مشتي. ها وثوب واحد اتأمل هذا اللون من هالنوع ما عنده عذاب اذا ترك او اذا لم يغير، لكن نفس فقد النعمة هو في حد ذاته عذاب. ونقطة أخرى تنبه لها أن هذا الإنسان المترف يريد الاستزادة من الحياة. هاي النظرية وين يبحثوها الاقتصاديين؟ سأوضح لك إياها زين. هاي الاقتصاديين يبحثوها بنظرية الإشباع. نظرية الإشباع شنو؟ يقولون السلعة يحدد ثمنها الإشباع اللي بيها. مثل إيش؟ يعني تفرض قد واحد جاي من البحر مطر وهوى شديد عليه والدنيا شديدة البر، وينزل هو يرتجف ويلقى له واحد حاط له بريق شاي قدامه وشاي ممتاز حار، ويقول له انا اعطيك الاستكان بهالقد. يعني الاستكان اذا ثمن العادي مثلا ربع درهم، هذا يقول له لا انا ابيعكيها بدرهم. هذا اللي حاجته شدة البر الحالة اللي هو بيها يدفع الدرهم وهو طيب النفس. ليش؟ لانه هنا درجة الاشباع قوية جدا بهذا انا الشاي. لكن اذا تكرر شرب الثاني والثالث ما بقت عنده حاجة بيه، لا ما مستعد يدفع الدرهم كامل بعد ذاك الوقت، لا يرجع الى سعر الاولي. السلعة يحددها درجة الاشباع، درجة الاشباع تحدد سعر السلعة. كذلك هذه المسألة هنا المترف وصل إلى درجة، لما صار مترف وصل إلى درجة يريد الاستزادة أو يريد يحافظ على مستواه، فيظل يكدح ويكد ويسعى، وما يهمه أن يكون هذا الكدح أو السعي أحيانا يطلع عن الجادة الصحيحة يولا، يعني قد يوصل للحرام عن هالطريق، بس يهمه أن يحافظ على مستواه. وقد احيانا يضطر ان يمش بكرامته من اجل ان يحافظ على مستواه، يمش بكرامته بالذات، لكنه اذا لا والله اكتفى من العيش بالطريقة الطبيعية. كان الامام الصادق سلام الله عليه احيانا يدخلون عليه تلاميذه يدرسون، اذا صار وقت الظهر يأخرهم الامام عنده يطلع لهم الطعام، يوم يطلع لهم خل وخبز ويوم يطلع لهم مائدة دشمة بها لحم وبها ثريد وبها فاكهة مثلا يأكلون. يقولون يا ابن رسول الله شو تختلف موائدك؟ يقول إن وسع وسعنا وإن قدر قدرنا. الموجود شنو؟ هذا يعيش براحة نفس. أما لا ليشحذ همته ويكلف نفسه دائما ان يبقى على مستوى معين، هذا الحرص يدفع الى اتعاب نفسية وجسدية ويقول الأديب قد شاب رأسي ورأس الدهر لم يشبي، إن الحريص على الدنيا لفي تعبي. مرة تتركها تجيك عفوا، أي طريقة، ومرة لا والله تجهد أعصابك وتجهد روحك حتى تبقى محافظ على مستوى معين. فأرجع للآية. إذن الآية الأسلوب اللي نعبر عنه توسع في ملاذ الحياة بصورة مشروعة لا يحرمه الشارع أبدا. أنت ما طول من تعبك من عرقك ونطلع منه حق الله عز وجل، كل ما أحببت واشرب ما أحببت. لكن إذا كان هذا بي ولو خيط، بي ولو خيط من حقوق الآخرين الثوب، أو بي شيء مما افترض الله عز وجل عليك أن تخرجه وانت ما أخرجته، لا، دخل في الترف المحرم على النظرية اللي تعرض إليها بعض المفسرين. قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يعني يأكلون ما لا يستحقون، يعني يأكلون من حقوق غيرهم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. شنو يصرون على الحنث العظيم؟ الحنث أكو بي رأيين. الرأي الأول أن المقصود به الكفر والجحود. زين، ليش يعبر عن القرآن الكريم بأن حنث؟ الحنث احنا مثلا الآن واحد لما يحلف ويبطل نقول هذا حنث بيمينه، ها؟ الحنث هنا الحنث العظيم بأي معنى؟ إذا كان بمعنى الكفر والجحود، كأنه الله عز وجل ركب في فطرة العباد، ركب قانون السببية بفطرة العباد. شلون يعني؟ يعني انت ملاحظ الآن حتى الطفل هذا إذا تجيب له سلعة وتعطيه إياه يقول لك منين جبتها يا بابا، منين جبتها؟ تقول له مثلا اشتريتها لك من السوق، يبحث عن السبب، جابها هاي شلون اجت؟ قانون السببية يولد مع الإنسان، هذا القانون. يعني شعور الإنسان بأن أي شيء إلى سبب هذا ينولد معه، سواء استعداد أو فعلية ينولد معه وينمو معه. فإحنا نعرف أن كل واحد من عندنا يسائل نفسه أن أنا ما كنت موجود، وطبعا صرت الآن انوجدت، من اللي أوجدني وكيف أتيت إلى هذا الوجود؟ هذا قطعا سؤال هو يجيب عليه في داخل نفسه. لابد من قوة خلقتني، غاية ما في الأمر هاي القوة اللي خلقتها، هاي القوة اللي خلقتها تختلف في نظره. واحد بناها خلقة الشجرة، واحد بناها خلقة الشمس، خلقة الكواكب، واحد بناها خلقه الله عز وجل، واحد لا بناء خلقه الأبوان مثلا. طبعا هو يبحث عن السبب، لكن احنا اذا رجعنا للأسباب، الأسباب كلها تنتهي الى مسبب الأسباب. شوي خل اقرب لك المعنى. واحد من الملاحدة طبع على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال يا ابن رسول الله مما وجد هذا الكون، هذا العالم منين صار؟ هل وجد من شيء او من لا شيء؟ قال الامام لا، وجد من لا شيء. قال اكو شيء ينوجد من لا شيء؟ ما يصير. قال لو كان كل شيء ينوجد من شيء لما وجد شيء. شلون؟ قال اوضح لك الفكرة. يعني هسه انت لما تسأل منين هالثمرة وقالوا لك من الشجرة، والشجرة منين وقالوا من التراب، والتراب منين وقالوا من الذرات، والذرات منين، شو تظل احسب من وحدة الى وحدة؟ اذا كل شيء يوجد من شيء، في اوجد هذه الاشياء افاض عليها الوجود ولم تكن موجودة من قبل ذلك. في كل الاسباب احنا نرجع بها الى مسبب الاسباب، الى الله تبارك وتعالى. يعني تلاحظ انت اذا قانون السببية ينولد مع الانسان. انا لما انولد اعرف نفسي ما كنت وصرت، من اللي كوني؟ لازم كوني مكون. فاذا كان كذلك، الله ركب في فطرنا بان لابد من خالق. اذا الانسان من بعد ما كبر جحد وجود الخالق، شنو معنى ذلك؟ يعني حنث بفطرته، حنث بهذا العهد اللي عنده، اللي ركبه الله عز وجل عنده بشكل تكويني، حنث به، كفر بما اودع الله عنده من فطرة. ولذلك الله عز وجل يعبر عن الاسلام بانه دين الفطرة، دين الفطرة، لان فطرة الانسان ما عندنا احنا عندنا حكم يناقض الفطرة ابدا، كل احكام الاسلام لا تناقض الفطرة. فخصوصا هالمسألة اذا كبر وترعرع وجي يشوف روحه قدام عينه في تجاربه اليومية، يشوف ان ابسط الاشياء ما يمكن يصير وحده، ومع ذلك يجي ينكر الله. اذا انكر الله تبارك وتعالى معناه انكر فطرته، انكر وجوده. فلذلك ايش عبر عنه؟ عبر عنه بالحن. زين، ليش عظيم؟ عبر عنه عظيم، كانوا يصرون على الحن العظيم. ليش عبر عن ذلك بانه عظيم؟ طبعا عظيم هذا يعني انت ترى ماكو شيء اعظم على الانسان من ان يصاب بعقله او يصاب بمقاييسه. ترى كل اصابة سهلة، لكن الاصابة بالمقاييس مو سهلة. يعني انت الان واحد ينصاب برجله، ينجرح مثلا، يتداوى، يصاب باموال تتعوض الاموال، لكن يصاب بعقله، يصاب بمقياسه، بالمقاييس اللي عنده، مصيبة ما تعوض. هاي ما تعوض تماما. المجتمعات اللي تصاب بفقد المقاييس تقريبا تصاب بكرامتها بوجودها كلها. فكذلك هنا عبر القرآن الكريم عن جحود الإنسان لخالقه بأنه حنث عظيم. هذا لأن هذا أنكر فطرته، وهذا إنكار يعود على المجتمع بضرر عظيم. هذا رأي. الرأي الثاني، لا، أن الحنث العظيم هو إنكار البعث والنشور، أن الإنسان يجادل هنا. هذا الجدل اللي عنده فديوم. هم أيضا واحد سأل للإمام الصادق سلام الله عليه، قال له سيدي صحيح أن الجدل في الدين حرام؟ قال لا، إذا كان الجدل بالحجة وبالبرهان الذي تقطع عذر المتعللين، لا مو حرام، لأن الله جادل الناس، جادل المشركين. شلون جادلهم؟ مو قالوا له احنا شلون نقدر نصير من نطلع من بعد ما نموت ونتحول الى تراب، شلون نقدر نطلع مرة ثانية؟ جادلهم الله عز وجل، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشأها اول مرة. جاب له حجة والحجة دحضت قوله، احتج عليه، قال له انت اللي سواك اول مرة يقدر يسويك مرة ثانية، قدر اول مرة يصنعك يقدر ان يصنعك، اللي يقدر على الشيء مرة واحدة يقدر عليه مرة ثانية. فجادل بالحجة وقطع عذره. فاذا الجدل في الامور الدينية جائز اذا كان المجادل يملك عقل، يملك حجة، يملك موضوعية. تنبه لي، شلون يعني يملك موضوعية؟ خلي اقرب لك المعنى. فديوم قبل يعني اسبوعين واحد يجادلني يقول لي انتوا عندكم بالتاريخ قضايا مصيبة من المصائب. مثل ايش؟ قال لي عندكم هذا ابن العلقمي، هذا ابن العلقمي سلم بغداد اعطاها للتتر، تواطأ مع التتر ضد المسلمين. قلت له اولا وحدة شو خلنا نتحاسب، اولا منو قال هو ابن العلقمي سلمها؟ شو ترجع زين، لان التاريخ اللي انكتب ما انكتب باحباء هؤلاء، انكتب بيد اعداء هؤلاء، لان اللي سلمها مو ابن العلقمي. ابن العلقمي الرجل اصلا كان يدافع، واللي سلمها الدويدار اللي حبقى لقراء التاريخ الواقعة. هاي وحدة. والثانية دفر الصدق ابن العلقمي. اذا الرجل ابن العقل احنا نرمى بالخيانة بيش مطلوبين اذا واحد غلط هم كلها ترمى بالخيانة. قلت له اضرب لك مثل. قال لي الان الانتفاضة قتلت حوالي 3000 من الفلسطينيين على اساس انهم تعاونوا مع اليهود والشكل. قال لي نعم. اذا احنا نرميكم نقول انتم تعاونتوا مع اليهود لانه 3000 من عندكم تعاونوا مع اليهود. قلت يا اخي خلي لكم مقاييس شوي. خلي لك فكر لما تحسب شيء فكر انطلق من حجة. مش تتحملني فرد واحد غلط تحمل أمة. نعم غلطة غلطة مجتمع كله تغلطة لأنه واحد بيه غلط. ما يصير هذا مو تفكير هذا مو عقل. يعني الإنسان المجادل مرة عنده موضوعية عنده موضوعية ما في إشكال تقدر تتجادل وياه. والقرآن الكريم علمنا على هالأسلوب فتح باب الحوار الذي ينتهي إلى الحجة. لكن هذول كان جدلهم غير موضوعي كانوا يصرون على الحنث العظيم. قل ما يصير ما يصير. أمية بن خلف يقول للنبي شي طلع هذا العظم جايب العظم ما الواحد ما يتفتى قدام النبي. قال تفضل شوف هذا العظم. هذا تقول لي يطلع مرة أخرى ها؟ شي طلع بعد هذا مرة أخرى. طبعا هذا لون من الفكر المنغلق لون من الفكر المتحجر اللي ما يصمد أمام النقد. القرآن لا يريد آفاقنا مفتوحة. يقول ذولا كانوا يصرون عند عناد عند جدل على الحنث العظيم. يقول أنا شلون أطلع مرة أخرى من القبر. يا أخي تطلعت من قبر مرار معددة تطلعت من التراب والتراب قبر وطلعت من رحم الشجرة والشجرة قبر بالنسبة لك وطلعت من رحم المرأة ورحم المرأة قبر أيضا بالنسبة لك ها؟ كيان مادي والله خلاك تعيش داخل هذا الكيان المادي وغذاك ونماك وجئت إلى رحم هذا الوجود وتطلع من رحم هذا الوجود وتطلع مرة أخرى من رحم القبر وانت جاي تشوف الله عز وجل جاي ينقلك من مكان الى مكان كلها يقدمها لك ادله ومع ذلك انت مصر انه شلون اطلع بعد مره اخرى. فهجن بناء على ان البعث والنشور ايش معنى يعبر عن القران الكريم بانه الحنث العظيم؟ طبعا عظيم لان الانسان اذا ما اعتقد بمعاد انا اكد لك يتحول الى وحش كاسر. هو الشام مع وجود عقيده المعاد ومع وجود القرآن والكتب السماوية كلها وإجماع الكتب السماوية على أن الإنسان يعاد بعد موته إجماع ها؟ مع هالإجماع ما ملحدة كل الضوابط على أن تمسك الإنسان. إذا الإنسان عرف روحه أنه يومين ومات وخلصت الحكاية شو تلحق عليه بعد هذا ها؟ إذا ما عنده فكرة جزاء. ولذلك تلقى هؤلاء الذين لا يؤمنون بالمعاد ما عنده مانع أن يحرق مجتمع بكاملة مجتمع بكاملة يقول خلص الدنيا غابة القوية كل بها ضعيف ما أكو جزاء بعد ولا خوف ولا انتظار جزاء. وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هذا سر إصرارهم أن الإنسان بعد الموت هل يمكن ان يعود ام لا. زين يسألون بعض الناس ليش الله عز وجل ما طلع لك كم واحد من القبر حتى يقدمهم حجة للناس ها؟ ليش يعني ليش ما جام جماعة ماتوا ويجوا من بعد الموت لماذا لم يخرج الله عز وجل بعض الناس الذين ماتوا حتى يكونوا حجة. ومنو قال ما اخرج الله اخرج الله عز وجل ها؟ زين اصحاب الكهف مو ماتوا 309 سنين ومن بعد 309 سنين وعيدت لهم الحياة وطلعوا ورجعوا وجابوا النقد مالهم واستغربوا هذا الصيارف اللي يطوهم النقد شافوا النقد هذا يرجع تاريخه الى 309 سنين. زين مو ذاك اللي قال أن يحيي الله هذه القرية بعد موتها أماته الله 100 عام ثم بعثه. زين احنا في داخل الشاق قبل العلم ما كان عندهم متوفر حتى يعرفون انه يمكن ان الله يحيي او لا. يا اخي الان في داخل جسم الانسان يومية اكو حياة وموت، يومية اكو حياة وموت بداخل جسمه، خلايا تحترق وخلايا تولد، خلايا حية تموت خلايا حية تولد. اذا يومية اكو عندنا حياة وموت، والله عز وجل قدم نماذج عملية في اللي قدر على ان يخلق يقدر على ان يعيد. لكن هذول اول كلماتهم هذه الكلمة اذا متنا وكنا، يعني هذا التراب مرة اخرى يمكن ان يجي هذا التراب ويتكون انسان؟ طبعا هو بالمرة الاولى شلون تكون التراب وصار انسان؟ هو اللي ما طول تكون بالمرة الاولى، والغاية تفرض ان يتكون مرة ثانية، الغاية ها تفترض ان يتكون مرة ثانية، اذا ما في مانع ان يتكون مرة اخرى. ولهذا نلاحظ ان القرآن الكريم سر اصرار على هؤلاء يعبر عنهم التعبير ويعبر عن عقوبتهم بانهم في شموم وحميم، ها سر شنو؟ سر انكارهم لهذا المعنى، لان مسألة المعاد مسألة جدا مهمة، لكن هذا قليل العقل يهزأ بها يسخر بها. قد واحد في اليوم لقى مؤمن الطاق بالطريق، قال له انا لي حاجة عندك. قال له شنو هي؟ قال له اريد قرضني 30 دينار وادفعها لك يوم القيامة. تفكير افكار يعني اذا بعثت يوم القيامة يعني انه يشخر من عنده انت تعتقد بيه. قال لي صحيح، بس اذا ضمنت لي ان الله راح يبعثك ادمي ما عندي بانه راح يبعثك حيوان. وبالفعل هو حيوان بالفعل، يعني لان هذا مو اسلوب واحد يحمل فكر، هذا مو اسلوب واحد يحمل عاقل او يحاكم القضايا من منطلق مقاييس، لانه هاي قضية ضخمة، قضية كون بكاملة. ارجوك هذه الان اجيال مليارات من البشر مرت بهذه الكرة الارضية وغادرت هذه الكرة وذهبت، هاي الكيانات الضخمة الله خلقها يعني وشلون كيانات؟ اكو بعض الكيانات الواقع اذا مات مدرسة ماتت بموته وهامة هي ميدان لمعرفة أضحى بها للبلا والدود ميدان. الواقع أكو رؤوس يعني تتصور هالفلاسفة الضخيمين العباقرة هذول اللي أغنوا الدنيا بإنتاجهم، هذول مات وتخسر الدنيا هالخسارة وراح هكذا؟ هذا بعد ما ورا شيء. الأنبياء اللي أغنوا الدنيا بالأخلاق، الأنبياء أغنوا الدنيا بالنظام وبالأخلاق وبالعقيدة، هذا ما صار تراب وخلص. أخر قلنا إحنا دولة ما صاروا وحدهم، شو كونهم مكون والمكون واعي والمكون حكيم، خلص يعني موته وانتهى كل شيء؟ معاذ الله، الله وحكمته أبعد من ذلك. إذن في واقع الأمر لا بد من يوم يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء بلا كلام. فهذول وجه استغراب القرآن يحكم عليهم الحكم، لأنهم ذولا يعالجون قضية خطيرة جدا، يعالجوها بهاللون من اللاوبالية. مستحيل الله تبارك وتعالى هالكيان هذا اللي كونه ووضع عليه جزاء إذا حشر بين يديه أن يخلي الناس تموت وتتحول إلى تراب وينتهي كل شيء، لا، هذا خلاف حكمته. وإحنا نعرف أكو أنماط من الجزاء مترتبة على ذلك اليوم. شنو مثلا؟ شنو من أنماط الجزاء؟ من أنماط الجزاء أن فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله. يعني شوية ارجع لتاريخنا انت، ارجع لتاريخ الاسلام. ارجوك دولة 313 واحد عندهم جريد من نخل كما يجوز يمر علينا ان شاء الله خلال الشهر. ها يعني جريد سلاحهم جريد ما النخل. هذول اذا ما عنده عقيده بوجود رب وعنده عقيده بوجود معاد يقدر هذا يعطي هالعطاء هذا يفتح الدنيا يقضي على كبرياء قريش ويأسس يضع بذور دوله. اللاحظ ان هؤلاء الجنود اللي حملوا الاسلام عقيده واللي استطاعوا ان يركزوا لواء لا اله الا الله هذول لو ما هالعقيده هذه ما قدروا ينتهون الى هذه الفتوحات. هاي الفتوحات اللي انتهوا الها يتركها الله عز وجل ما يعطيهم جزاء قتل هذا وخلص الدم وانتهى. لا ابدا صدقني كل قطره من هذا الدم الطاهر التي اريقت في سبيل رفع كلمه لا اله الا الله ذاك الاصرار اللي عندهم لا بد له من جزاء. ذلك الجزاء اكبر مما ترى العين وتسمع الاذن ورضوان من الله اكبر بين يدي الباري عز وجل. وذاك العطاء اللي تشوفه كانوا يعطوه يا اخي عطاء غريب في بابك والله عطاء يعني يلفت نظرك اصرار هؤلاء على تقديم كل قطره من دمائهم في سبيل لا اله الا الله. هذا يسأل النبي صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله شنو احنا راح ننزل الى الساحة؟ يقول ما بين احدكم وبين دخول الجنة ومعانقة الحور الا ان يقتل. يقول بخن بخ ليس بيني وبين دخول الجنة الا هذه التميرات التي اكلها يطلع التمرة من حلقة ويذبها وينزل الى لهوات الحرب. يعني هالإصرار هذول هم اللي صنعوا الحياة. انت ترى شوف الأمة إذا ما بيها جندي يحمل عقيدة ما تنتهي إلى نتيجة. يعني انت الآن لما تقرأنا الآن كمسلمين غلاف احنا غلاف خالي. الآن المسلمين يمزقون يقتلون في كل ناحية في كل جانب لأنهم غلاف ما عندهم مضمون الإسلام. ذاك المضمون اللي حمل الإسلام والعنفوان ذهب. وإلا أرجوك أي منطقة الآن ما يذبح بها الإسلام ذبح الكباش ذبح الآن الأرض اللي انحسرت ورجعت أخذوها والأموال اللي أخذها والإسلام الذي اعتدي على يوم مو كنا نسمع أن المعتصم سمع لواحدة جاء خبر بأنها ضربت على معصمها صاحت ومعصمة هو تصور أنها استنجدت به جهز جيشا لفتح عموريا وفتحها وانتقم لها اخذ لها بثارها. مو يقول واحد من الادباء امتي هل لك بين الامم منبر للشيخ او للقلم اتلقاك وطرفي مطرق خجلا من امشك المنصرم ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم إلى أن يقول ربما معتصما انطلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. زين الواقع أن الآن اللي شوف هذا كل اللي فقدان العقيدة الروح التي فقدوها الارض الذي انجز الاسلام تحصيلها انحسرت وقامت تصغر والكرامات اللي كانت عالية بدأت تهبط والرؤوس اللي كانت متلعة الى السماء بدأت توطع بالارجل بينما الجندي اللي يحمل عنفوان الاسلام واللي ركز لواء لا اله الا الله على ربع الكرة تقريبا في فترة قصيرة على نصف الكرة هذا تأمل الله عز وجل يتركه ما ينطي جزاء هذا العنفوان ما يخلي هذا الدم الطاهر يرفع لواء يوم القيامة لأنه مجاهد في سبيل بلى والله بلى والله وسيد المجاهدين ليعرض تعرض دماؤه بين يدي الله أبو الشهداء ذلك الذي لم ينشد إلا وجه الله ذاك الذي حمل في كل قطرة من دمه عنفوان الاسلام. مو يقول عمر بن سعد يقول والله ان بين جنبيه نفس ابيه فقاتلوه هذا الرجل الشيشو، قاتلوه لانه هذا لا يبقي منكم احد. بالفعل حمل الدماء على يده، مو بس دماءه، دماء او دماء امتداده حتى اطفاله، رجع يحمل رضيعه، حمل رضيعه ويده تحت منحر الطفل حتى امتلأت دما عبيطا، قذف بها الى السماء، قال اللهم لا يكون اهون عليك من فصيل ناقة صالح، ورجع الى الخيمة وطفله على يديه يضطرب كما تضطرب السمكة في الماء، اوى به الى الخيمة، صاح رباب خذي ولدك مذبوحا. رجعت بي الى الخيمة وهي ذاهلة لا تكاد تهدى، فقل لهاجر اسماعيل احزنها متى تشطعان من حر الظمام تأبي، ولا حكتها ولا أم الكليم أسم، غدا تبليام ألقته من الطلب، هذه إليها ابنها قد عاد مرتويا، وهذه قد شقي بالبارد العذب، فأين هاتان ممن قد قضى عطشا، رضيعها ونا عنها ولم يأبي، تجول حول مهد الطفل. يا رجوع يدك القلب بجموعي من مات جزافرة تمشي في دموعي، صوت ضاع يا ابني من كثر راحي، وناحي بس ادراسي وبدايا ماي. يا رجواي عقبك ما بعد لاليت، اخلاف حزين عيبك عدت حتض البيت، يا ابني الكربلي ابني حسن لاجيت، ولو ترى حامل طفله رأيت بدرا يحمله، الفرقة مخضبا من فيض أوداجه.